ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لمستمعينا الكرام، أقدم لكم استعراضا لأهم برامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. شرح الآيات تستمعون إليها عند الرابعة والربع، ومن ثم نقدم إليكم شعراء أهل المودة عند الرابعة والدقيقة الثامنة والعشرين. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة الثانية والخمسين، وبعد ذلك نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغة عند الخامسة والدقيقة الخامسة. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة العشرين وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 6:04. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 6:22، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 6:36. لآلئ ودرر تستمعون إليها عند 6:47، وبعد ذلك نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:10. من أجل حياتك تستمعون إليها عند 6:29، ومن ثم نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني عند 6:44. دعاء اليوم هو يوم الأربعاء تستمعون إليها عند 6:53. أتمنى لكم يوما جميلا، دمتم سالمين.
لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة في الآية 54، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة في صدد تفصيل طريقة توبة بني إسرائيل من عبادة العجل، تلك الجريمة الكبرى والانحراف الخطير رغم كل النعم الإلهية على هذا الشعب المشاكس دائما المتمرد الذي يقابل النعم بالجحود والتمرد والعصيان، فيستبدل عبادة الله بعبادة العجول. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، وأي ظلم أكبر للنفس من الانحراف عن رسالة السماء والانحراف عن خط التوحيد في الحياة. ذلك لأن الرسالة تمثل أكبر نعمة من النعم الإلهية على الفرد وعلى المجتمع. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، حيث أنهم اتخذوه إلهاً كما تحدثنا سور أخرى كسورة الأعراف وغيرها، وراحوا عاكفين على عبادة عجل السامري رغم صيحات هارون عليه السلام الخليفة لموسى الذي كان مصرا على أن يرجع هؤلاء القوم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكنهم واجهوه بكل قوة وشراسة ووقاحة بقولهم لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إن هذا الذنب العظيم والمعصية الكبرى والانحراف الكبير عن خط التوحيد إلى الشرك لا يمكن أن تبقى من دون حساب، لأن التوبة ليست قولا باللسان فحسب، بل لابد وأن يقترن معه العمل. ذلك لأن المعصية نية وعمل، فلا بد وأن تكون التوبة النصوح نية وعمل كذلك، ولا بد من العقوبة التي تكون طريقا إلى قبول التوبة. ولقد جاءت العقوبة هذه المرة غريبة بغرابة انحراف بني إسرائيل، وكبيرة تبعا لعظم الذنب وعظمته. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. لقد جاءت توبتهم من خلال عقوبة القتل المتبادل، أن يقتل بعضهم بعضا، أن يضرب بعضهم بعضا حتى يموت. هذه عقوبة غريبة وهذه عقوبة قاسية، ولكنها هي العقوبة الملائمة والمنسجمة مع طبيعة نفسية بني إسرائيل. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وإنما جاء التعبير عن قتل بعضهم البعض بقتل أنفسهم، لم يقل القرآن فاقتلوا فليقتل بعضكم بعضا، وإنما قالت فاقتلوا أنفسكم، باعتبار أنهم شعب واحد ونفس واحدة فيما تربطهم من علائق القربة والرحم والرسالة. ولهذا فإن قتل المرء لأخيه كقتله لنفسه، وأسلوب اقتلوا أنفسكم قد ورد في القرآن في عدة مواضع، كقوله تعالى وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فكيف يسلم الإنسان على نفسه؟ إن معنى ذلك أي يسلم الإنسان على أخيه الموجود في داخل البيت، لأن الأخ هو بمثابة النفس لهذا الإنسان. وكذلك في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تلمزوا أنفسكم، كيف يلمز ويعيب الإنسان نفسه أن تعيب وتلمز أخاك؟ فهذا يعني أنك في حقيقة الأمر تعيب نفسك وتلمز نفسك. من هذا المنطلق نفهم قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم، هذا القتل المتبادل بأن يقتل بعضهم بعضا، وليست المسألة مسألة الانتحار بأن يقتل الإنسان نفسه حقيقة. وقد جاء في الروايات عن الأئمة عليهم السلام إن موسى لما خرج إلى الميقات ورجع إلى قومه وقد عبدوا العجل، قال لهم موسى عليه السلام يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فقالوا له كيف نقتل أنفسنا؟ يبدو أن بني إسرائيل كانوا في يعني حالة إشكال بهذا التعبير اقتلوا أنفسكم، لأن به معنيين، إما أي يقتل الإنسان نفسه يعني ينتحر الانتحار، أو معنى أي يقتل الإنسان أخاه أو يقتل أباه أو يقتل صديقه أو يقتل ابن عمي، هذه كذلك قتل للنفس. فقالوا له كيف نقتل أنفسنا؟ فقال لهم موسى عليه السلام ليذهب كل واحد منكم إلى بيت المقدس ومعه سكين أو حديدة أو سيف، فإذا صعدت أنا منبر بني إسرائيل فكونوا أنتم ملثمين لا يعرف أحد صاحبه فاقتلوا بعضكم بعضا. فاجتمعوا 70,000 رجل ممن كان عبد العجل إلى بيت المقدس، فلما صلى بهم موسى عليه السلام وصعد المنبر أقبل بعضهم يقتل بعضا حتى نزل جبرائيل عليه السلام فقال قل لهم يا موسى ارفعوا القتل فقد تاب الله لكم، فقتل منهم 10,000، وأنزل الله تعالى ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه الرواية واردة من قبل الأئمة عليهم السلام. وهناك رواية في الدر المنثور عن علي عليه السلام قالوا لموسى عليه السلام ما توبتنا؟ قال يقتل بعضكم بعضا، فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه والله لا يبالي من قتل. والسؤال الذي يطرح في المقام لماذا كل هذه القسوة في عملية التوبة لتتم التوبة؟ لماذا كل هذه الدماء التي نزفت من 10,000 إنسان، بل وفي بعض الروايات توصلها إلى 70,000؟ سؤال لابد أن يطرح في المقام. إن القرآن الكريم يحدثنا أن هذا الأسلوب اقتلوا أنفسكم هو الأسلوب الأفضل لتوبة بني إسرائيل، وهو الأسلوب الأنجع في تربية هذه الأمة المشاكسة المخالفة التي تنحرف بين ليلة وضحاها، وإنها الطريقة الأفضل لهؤلاء القوم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم يعني عملية القتل أن يقتل بعضكم بعضا خير لكم عند بارئكم. ولهذا فإننا إذا أردنا استجلاء أسرار هذه الطريقة للتوبة فلا بد من التدبر في الخيرية التي تحدثت عنها الآية المباركة، ذلكم خير لكم عند بارئكم. كيف نفهم هذه الخيرية؟ ولماذا كان سفك الدماء خير كفارة لذنب هؤلاء القوم رغم قسوتها، قسوة هذه التوبة؟ إننا لا نستطيع أن نذكر الأسباب التي جعلت عملية القتل المتبادل والتقتيل المتبادل خير لبني إسرائيل ما دام القرآن لم يذكر أسباب هذه الخيرية، بل اكتفت الآية بقولها ذلكم خير لكم عند بارئكم. إلا أننا نستطيع أن نذكر بعض الدلالات لذلك، ونكتفي اليوم بذكر الدلالة الأولى، أن هذه الكفارة القاسية تتلاءم مع قسوة الذنب وعظمته، ذنب الشرك والانحراف عن خط التوحيد والارتداد عن الدين، ذلك لأن عيش الشرك يمثل الموت الحقيقي للإنسان والمجتمع، فالقتل أخف وطأة منه لأنه فتنة، والفتنة أشد من القتل. لماذا الفتنة أشد من القتل؟ ذلك لأن الفتنة تقضي على المجتمع بالفناء والانحراف والابتعاد عن رسالات السماء، بينما القتل يطال بعض الأشخاص، وأن الفتنة تخسر الإنسان الدنيا والآخرة، بينما القتل يخسره الدنيا فحسب. هذا إضافة إلى أن الفتنة هي مصدر القتل والاقتتال ومصدر الحروب الداخلية، واستمرار الفتنة يعني استمرار القتال. هذه دلالة أولى لعملية التقتيل المتبادل، وسنتحدث عن ذلك في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم وطيبها بكل خير، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم لنصطحبكم في جولة أخرى بين رحاب نتاجات الشعراء المحبين لأهل البيت سلام الله عليهم والموالين لهم على مر العصور. راجينا أن نقدم لكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، كونوا معنا.
أيها الأطائب، الأشعار التي سنستعرضها في محطتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر البحريني المعاصر علي بن عبد الرسول بن سلمان الغسرة، الذي ولد في قرية بني جمرة في البحرين، علما أن قصيدته المعروفة في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه نسبت إلى الشاعر السوري نزار القباني، وهي في الحقيقة له، وقد أكد ذلك العديد من الخطباء، كما أن لغتها تختلف عن لغة الشاعر نزار قباني. لكن الذي ساعد على اعتقاد الناس أنها لقباني انتشارها على الشبكة العنكبوتية ونشرها في المواقع، في حين أن نسبتها لقباني خطأ، كما ساعد على ذلك أن الشاعر كان لا يحب الظهور والتبجح والادعاء، فسكت، وعندما لاموه على سكوته قال إنه كتبها للإمام الحسين عليه السلام ويريد ثوابها في الآخرة ولا يهمه إلى من تنسب في الدنيا.
وقد أكد ذلك الشيخ محسن ابن الشاعر الحسيني الكبير الملا عطية الجمري حيث قال: هذه القصيدة لها قصة عجيبة، فقد انتشرت في المواقع الإلكترونية كالنار في الهشيم، والكل ينسبها لنزار قباني، إلا أنها في الواقع لشاعر آخر، هو شاعر حسيني أثرى مواكب العزاء في محل سكناه في التسعينات. الشاعر لطالما حضر احتفالات ومحاضرة تغنى فيها عريف الحفل أو الخطيب بقصيدته، ثم في النهاية ينسبها لنزار قباني، والمسكين ملتزم للصمت، وعندما سألناه لما الصمت عن حقك قال: أنا نظمتها أطلب شفاعة الحسين، ولا يهمني إذا قيل إن فلانا ناظمها.
نعم أحبتنا الكرام، عرف الشاعر البحريني علي الغسرة بقصيدته الجميلة المؤثرة في الإمام الحسين سلام الله عليه، والتي يعبر من خلالها عن حب الموالين لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم والشيعة، خصوصا لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، رغم عدم وجود صلة قرابة بينهم وبين هذا الإمام الشهيد الذي اختاره الله لإقامة دعائم دينه وإحياء شريعته من خلال دمه الزاكي الطاهر الذي أراقه على أرض الطف، حيث يتساءل المخالفون والمناصبون العداوة لأهل البيت عليهم السلام وأتباعهم، وقد عقدت الدهشة أفواههم وأخرس التعجب ألسنتهم عن سبب هذا التعلق الشديد من قبل الشيعة للسبط الشهيد وعلة بكائهم المستمر عليه وعدم كفهم عن هذا البكاء رغم مرور المئات من السنين على مصابه. فيجيبهم الشاعر بقوله في الأبيات الأولى من القصيدة قائلا:
سأل المخالف حين أنهكه العجب، هل للحسين مع الروافض من نسب؟ لا ينقضي ذكر الحسين بثغرهم، وعلى امتداد الدهر يوقد كاللهب. وكأن لا أكل الزمان على دم كدم الحسين بكربلاء ولا شرب. أولم يحن كف البكاء فما عسى يبدي ويجدي والحسين قد احتسب؟ فأجبته: ما للحسين وما لكم يا رائدي ندوات آلية الطرب، إن لم يكن بين الحسين وبيننا نسب فيكفينا الرثاء له نسب. والحر لا ينسى الجميل ورده، ولئن نسي فلقد أساء إلى الأدب.
أيها الأطائب، يخاطب الشاعر علي الغسرة لائميه في حب الإمام الحسين عليه السلام، مؤكدا أن هذا الحب قد خالط دماء محبيه وامتزج بوجودهم وكيانهم، ولا عجب في ذلك، فهذا الإمام الشهيد هو الذي أحيا الكرامة المهدورة، وهو الذي انتشل العالم من الذل الذي كان غارقا فيه من خلال مواقفه البطولية الملحمية التي علمت الأجيال الصمود والمقاومة في وجه الظلم والطغيان، مبينا أن البكاء على مصاب هذا الإمام الشهيد هو مصدر عزة الشيعة ومكمن إبائهم، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
يا لائمي حب الحسين أجننا، واجتاح أودية الضمائر واشرأب، فلقد تشرب في النخاع ولم يزل سريانه حتى تسلط في الركب. من مثله أحيا الكرامة حينما ماتت على أيدي جبابرة العرب؟ وأفاق دنيا طأطأت لولاتها فرقا لذاك ونال عالية الرتب، وغدا الصمود بإثره متحفزا والذل عن وهج الحياة قد احتجب. أما البكاء فذاك مصدر عزنا وبه نواسيهم ليوم المنقلب.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران. مستمعينا الكرام، حول السر الذي يكمن وراء حجم التأثير الذي تتركه قصيدة الشاعر علي الغسرة ومدى الإخلاص وصدق العواطف، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
آلاف التحية والسلام لضيفي الكريم الدكتور غازي مراد، دكتورة في اللغة العربية وأدبها، الشاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عند مطالعتنا لقصيدة الشاعر علي الغسرة نلاحظ هناك سر يكمن وراء حجم التأثير الذي تتركه هذه القصيدة ومدى الإخلاص وصدق العواطف والمشاعر البادية عليها. ترى هل الأمر يتعلق بلغة القصيدة أو بروعة المعاني وجمال الصور المطروحة فيها؟ فما هو رأيكم؟
أسعد الله أوقاتك بكل خير وأوقات السادة المستمعين، وتحية إلى كل الأهل والإخوة في الجمهورية الإسلامية. سيدتي، يعني هذا الشاعر هو علي بن عبد الرسول بن سلمان الغسرة، الذي ولد في قرية بني جمرة في البحرين، وقد نسبت قصيدته إلى الشاعر السوري نزار قباني، ولكن في الحقيقة هي له، وقد أكد ذلك العديد من الأدباء والشعراء والخطباء، حتى المجالس الثقافية أكدت هذه الحقيقة، لكنه سكت عن هذا الاتهام ولم يرد أن يقول بأن القصيدة هذه له، لأن الشاعر بطبيعته لا يحب الظهور. وقد قال: كتبت القصيدة للإمام الحسين لأنني أريد ثوابها في الآخرة ولا يهمني لمن تنسب في هذه الدنيا. هي في الحقيقة قصيدة عصماء، يعني بعض أبياتها تقول: سأل المخالف حين أنهكه العجب، هل للحسين مع الروافض من نسب؟ لا ينقضي ذكر الحسين بثغرهم، وعلى امتداد الدهر يوقد كاللهب، وكأن لا أكل الزمان على دم كدم الحسين بكربلاء ولا شرب، والحر لا ينسى الجميل ورده، ولأن نسى فلقد أساء إلى الأدب، والحر لا ينسى الجميل ورده، ولئن نسى فلقد أساء إلى الأدب، يا لائمي حب الحسين أجننا، واجتاح أودية الضمائر واشرأب، فلقد تشرب في النخاع ولم يزل سريانه حتى تسلط في الركب، إن لم يكن بين الحسين وبيننا نسب فيكفينا الرثاء له نسب. قصيدة رائعة جدا بمعانيها وألفاظها بصورها ببلاغتها، وما يلاحظ فيها أن كل بيت فيها هو قصيدة بحد ذاته، لما تحتوي من معان متعددة وعميقة البلاغة، ولأنها صادقة المشاعر وصادقة التعبير، فهي تأخذ بألباب سامعيها وتزرع فيهم مشاعر الحب ومشاعر الأسى، كما أنها تتضمن الإخلاص والوفاء الحقيقيين، فلا يشوبها مجاملة أو تصنع أو تكلف، ولا يعتريها تشوه أو ركاكة أو ضعف، فهي خالصة البيان صادقة. والمميز في هذه القصيدة أنها جمعت بين جمال اللغة وصدق العاطفة وجمال التصوير وقوة اللفظة، ومن أجل ذلك كانت تترك الأثر في نفس قارئها وسامعها.
شكري الجزيل وامتناني للدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
ابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات لنواصل استعراض ما تبقى من أبيات قصيدة الشاعر البحريني المعاصر علي الغسرة في الإمام الحسين عليه السلام، بعد متابعتنا وإياكم الحوار مع ضيف البرنامج، مع شكرنا الجزيل للزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يفصل الشاعر علي الغسرة الدوافع التي تحدو بالموالين لأهل البيت عليهم السلام إلى ذرف الدموع على سيد الشهداء سلام الله عليه، فلقد نحر الأعداء بكل بطش وقسوة رأسه الشريف وعلقوه على رؤوس الرماح، ولم يكتفوا بذلك بل استهانوا بهذا الرأس الشريف الذي لطالما قبله جده المصطفى واحتضنه، وتجرأوا على هتك حرمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقتيل الشباب من آل بيته، بل حتى الطفل الرضيع لم يسلم من أضغانهم وأحقادهم. ولذلك فإن العبرات لا يمكن أن تجف، وإن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا يطفئها شيء، كما يعبر الشاعر عن ذلك في الأبيات الختامية من قصيدته بقوله:
نبكي على الرأس المرتل آية، والرمح منبره وذاك هو العجب، نبكي على الثغر المكسر سنه، نبكي على الجسد السليب المنتهب، نبكي على خدر الفواطم حسرة، وعلى الشبيبة قطعوا إربا إرب، دع عنك ذكر الخالدين وغبطهم كي لا تكون لنار بارئهم حطب، وكأن لا أكل الزمان على دم كدم الحسين بكربلاء ولا شرب، أولم يحن كف البكاء فما عسى يبدي ويجدي والحسين قد احتسب، فأجبته: ما للحسين وما لكم يا رائدي ندوات آلية الطرب.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام، سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تم نحوني شريف المقام. سلام سلام كمين.
أعزائنا الأفاضل، شكرنا وامتناننا موصولان لحضراتكم على جميل متابعتكم. حتى نعاود اللقاء بحضراتكم في محطتنا القادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم شعراء أهل المودة، تقبلوا منا أحلى الأماني وإلى اللقاء.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
ولا عيش لنا راغد. الله يا الله الله يا الله
الله يا الله الله يا الله
الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا مولانا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين. إذن كونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، في السادس من تشرين الأول عام 1978 وصل الإمام الخميني إلى باريس، وبعد يومين من وصوله انتقل إلى منزل أحد الإيرانيين المقيمين في نوفل لاشاتو ضواحي باريس. بعدها قام موظفو قصر الإليزي بإبلاغ الإمام بوجهة نظر الرئيس الفرنسي آنذاك جيسكار ديستان المتمثلة بضرورة اجتناب الإمام الخميني لأي نشاط سياسي، وقد رد سماحته بحزم بأن هذا يتنافى ومزاعم الديمقراطية، وأنه إذا اضطر للسفر من مطار إلى مطار ومن بلد إلى بلد فإنه لن يكف عن جهاده لتحقيق أهدافه. وكتب جيسكار ديستان في مذكراته بأنه كان حينها قد أصدر الأمر بإخراج الإمام الخميني من فرنسا، لكنه عدل عن قراره في آخر لحظة عندما حذره ممثلو النظام الإيراني والسياسيون الذين كانوا يعيشون أقصى حالات القلق والاضطراب من مغبة وقوع رد فعل جماهيري يستحيل السيطرة عليه، وأنهم غير مسؤولين حينها عما سيقع في إيران وفي أوروبا. وخلال مدة إقامة الإمام الراحل في نوفل لاشاتو التي دامت 4 أشهر، تحولت تلك المدينة الصغيرة إلى مركز من أهم المراكز الخبرية في العالم. وعرض الإمام من خلال اللقاءات الصحفية المتعددة التي أجريت معه مختلف وجهات نظره حول الحكومة الإسلامية وأهداف نهضته المستقبلية أمام العالم أجمع. وبذلك تعرف الكثيرون على فكر الإمام وثورته، ومن هنا ابتدأت قيادته لأصعب المراحل في النهضة الإسلامية في إيران. وفي يومي تاسوعاء وعاشوراء انطلقت التظاهرات المليونية في طهران وسائر المدن الأخرى، والتي اشتهرت فيما بعد باسم الاستفتاء غير الرسمي من قبل الجماهير ضد سلطة الملك. كما أن بيانات الإمام الخميني التي أكدت وجوب مواصلة الجهاد أحبطت جميع مخططات النظام الملكي ضد الشعب الإيراني المسلم. بعد تشكيل مجلس الوصاية على العرش وحصول وزارة باختيار على ثقة المجلس، فر الملك من البلاد في 16 من كانون الأول عام 1978. وانتشر الخبر في طهران وسائر أنحاء إيران، وخرجت الجماهير إلى الشوارع تحتفل وتعبر عن فرحها. وفي مطلع عام 1979 شكل الإمام مجلس قيادة الثورة. وبعد فرار الشاه شاع خبر عزم الإمام على العودة إلى إيران، وكان كل من يسمع الخبر تفيض عيناه بدموع الشوق. لقد عانت الجماهير 14 عاما من الانتظار، بيد أن الجماهير والمحبين كانوا في قلق على حياة الإمام، ذلك أن الحكومة العسكرية العميلة للملك ما زالت في سدة الحكم، لذلك فقد أوصى أصدقاء الإمام بتأخير السفر قليلاً لتوفير الظروف المناسبة لحمايته. من جانب آخر، فإن عودة الإمام إلى إيران في تلك الظروف ولقاءه بالجماهير المليونية الثائرة كان يعني من وجهة نظر أمريكا النهاية الحتمية للنظام الملكي، لذا فقد اتخذت خطوات عديدة، بدءا من التهديد بتفجير الطائرة التي تقل الإمام، وانتهاءا بالقيام بانقلاب عسكري. كل ذلك لا دفع الإمام إلى تأخير سفره، حتى إن الرئيس الفرنسي وقتئذ قام بدور الوساطة، لكن الإمام كان قد اتخذ قراره النهائي وأعلن عبر بيانات أصدرها للشعب الإيراني أنه يرغب في أن يكون مع شعبه في هذه الأيام المصيرية الحاسمة. أعزنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين. أعزنا المستمعين، أقدمت حكومة بختيار على إغلاق المطارات بوجه الرحلات الخارجية، وقد توجهت الملايين من مختلف أنحاء البلاد لتشارك في التظاهرات التي انطلقت في طهران مطالبة بفتح المطار، كما اجتمع ثلة من العلماء والشخصيات السياسية في مسجد جامعة طهران وأعلنوا اعتصامهم هناك حتى تفتح مدارج المطار. ولم تتمكن حكومة بختيار من الصمود أكثر من عدة أيام، ثم رضخت لمطالب الجماهير. أخيرا وفي مطلع شهر شباط عام 1979 وصل الإمام الخميني إلى إيران بعد 14 عاما من فراق الوطن، وقد كان استقبال الجماهير لقائدها عظيماً ومنقطع النظير إلى درجة لم تستطع حتى الشبكات الإعلامية الغربية إنكاره، إذ قدرت وسائل الإعلام الغربية عدد المستقبلين بين 4 إلى 6 ملايين شخص. وما إن وصل الإمام حتى توجهت الجموع من مطار طهران إلى مقبرة جنة الزهراء حيث مزار الشهداء لتصغي لحديث قائدها التاريخي. في ذلك الحين أعلن الإمام قائلا: سوف أقوم بدعم هذا الشعب بتشكيل الحكومة. في بداية الأمر اعتبر بختيار أن الإمام يمزح، وما هي إلا أيام قلائل حتى أعلن الإمام الخميني في 5 من شباط عام 1979 تعيين مهدي بازرغان رئيسا للحكومة المؤقتة بعد ترشيحه من قبل مجلس الثورة. وفي قرار التعيين طالب الإمام المهندس بازرغان بتشكيل وزارته دون الأخذ بنظر الاعتبار العلاقات الحزبية، وذلك لإعداد التمهيدات اللازمة لإجراء استفتاء شعبي ثم إجراء الانتخابات، مطالبا الجماهير الإيرانية بالتعبير عن رأيها من خلال الانتخابات المزمع إجراؤها. فبادرت الجماهير للانطلاق في تظاهرات حاشدة عمت البلاد لإعلان دعمها وتأييدها لقرار الإمام الخميني، وانتصرت الثورة الإسلامية في إيران في 11 من شباط عام 1979 بقيادة الإمام الخميني وباتحاد أبناء المجتمع الإيراني تحت راية الإسلام الوضاء والقرآن الكريم. أعزانا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. شكرا لحسن متابعتكم ودمتم في رعاية الله.
Thank you. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر في